الشيخ عبد الرشيد الصوفي، مرحبا بك في هذه الحلقة.
حياك الله الله.
شيخنا، إن فتحنا المصحف الكريم وبدأنا نقرأ سورة الفاتحة سنجد في أول المصحف الدعاء، وإذا ذهبنا إلى آخر سورة في القرآن الكريم سنجد أن يختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالدعاء، وإذا قرأنا في ثنيات المصحف الكريم سنجد أيضا الدعاء. حدثنا شيخنا في هذه الحلقة عن الدعاء.
الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الدعاء. الدعاء شيء عظيم، ومن تأمل هذا التأمل فقد أصاب، فالاستفتاح كان دعاء والاختتام كان دعاء، وسورة البقرة نهايتها الأدعية المستجابة التي قد قال الله تعالى قد فعلت. آخر هما آيتان من كنز من تحت العرش، ولهما شأن عظيم، وفيهما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من قرأهما في ليلة كفتاه. قال الإمام النووي رحمه الله في تفسيره لهذا الحديث: قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل مكروه. فسورة البقرة نهايتها أدعية، سورة آل عمران كذلك في نهايتها بعد تفكر عباد الله في مخلوقات الله العظام انتهى أمرهم إلى الدعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا تجد غالبا في ثنايا كلام الله عز وجل تتخلله هذه الأدعية، وأرى والله أعلم أن إنها من الله سبحانه وتعالى تربية لنا وتعليم لنا، وكيفية الدعاء نفسه. يعني لما تجد في استفتاح سورة مريم عليها السلام أن الله استفتح بها دعاء نبي وهو زكريا عليه السلام، وكيف أن الله استجاب له دعاء خارقا للعادة لم يكن يعني متوقعا، هو نفسه الذي دعا استغرب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ففي استفتاح سورة مريم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، الله أعلم بمراده، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وفي قراءة بدون همز: زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هو بنفسه يقول: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فانظر إلى جواب الله له: قال كذلك قال ربك. ماذا قال ربك؟ هو علي هين. هو صعب عليك وصعب على البشر فهمه، هو علي هين. الإخوة، أنا أريد أن أنبه على شيء هنا في ثنايا هذا الدعاء، دعاء زكريا عليه السلام، حكم وعبر عظيمة، كأن الله تعالى يريد أن يعلمنا آداب الدعاء، إن شئت قل ذلك، يريد أن يعلمنا التضرع في الدعاء، الشكوى إلى الرب سبحانه وتعالى، عندما يبدأ زكريا عليه السلام أو عندما يخبرنا ربنا جل جلاله كيفية دعاء زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ماذا كانت هذه الرحمة؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا في حاله، خفيا في مكانه، خفيا في وضعه ووقته. ماذا محتوى هذا النداء الخفي الذي سمعه رب العالمين واستجابه؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني. هذا شكوى يشتكي إلى ربه يبين حاله، والمفروض هنا السؤال الذي يفرض نفسه، هل الله في حاجة إلى أن يخبره بحاله؟ هو أعلم بحال خلقه جميعا. لا، هو هذا أدب الدعاء، أنت في دعائك اشتكي إلى الله، بين له حالتك وإن كان الله عالما به. ربي إني وهن العظم مني، يعني من كبر السن وصل إلى أني وهن العظم مني، ضعف العظم واشتعل الرأس شيبا، ثم يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا. إنه لأمر عجيب، كأنه يقول يا رب يعني أنا ما شقيت في دعاء دعوتك فيه، لكن اليوم عندي أمر عظيم، أمر جلل، وما هو؟ وإني خفت الموالي من ورائي. تلك هي حالتي. أما حالة امرأتي التي هي محل الولد، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، في قراءة عتية، يعني أنا بلغت من الكبر سنا ليس من المعهود أن يلد، وامرأتي أصلا عاقر، ومع ذلك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وأشار بعض أهل العلم إلى أنه يعني بيّن في خلال دعائه ما سبب طلبه، ما سبب طلبه للولد، هل كان ليستأنس به في دنيا أو يشمه أو كذا أو إلى آخره؟ لا، أهم طلب عنده كان الدين، وراثة الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي هؤلاء أولاد العم والقرابة، خفتهم أنهم لا يحملون هذا عني هذا الدين، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فجاء الجواب سريعا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. طبعا بيّنت الآية أنه ها هنا نودي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وفي سورة آل عمران بيّن الله وقتا نداء الملائكة له أنه كان يصلي في المحراب، فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هناك أيضا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فجاء الجواب الصارم، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وبعض القراء يقفون قال كذلك ثم يستأنفون الله يفعل ما يشاء. الله. وحلوة جدا
سبحانه. شيخ عبد الرشيد، نعم. الآن هذا تطوف في قصة زكريا عليه السلام، لم يكن هو النبي الوحيد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصة دعاء في القرآن، بل تجد حتى أن الأدعية التي ذكرها الله في القرآن في حال أنبيائه وفي وصف أنبيائه، في لحظة الفرق والخوف، في لحظة التمكين والقوة، في لحظة المرض، في لحظة السعة والراحة، لماذا هذا الاستمرار في ذكر الدعاء مع اختلاف أحوال الأنبياء واختلاف أحوال الرسل، إلا أن الدعاء حاضر في كل قصة وبصورة مختلفة، إما في الضعف وإما في القوة وإما في السعة وإما في لماذا؟
صحيح، هذا شيء عجيب. في سورة في القرآن اسمها سورة الأنبياء، لأنها اشتملت على قصص من الأنبياء. أنا تأملت في هذه السورة فوجدت أن الله تعالى بعد أن خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القرآن الكريم وذكر من شأنه وما كان بينه وبين يعني قومه في ذلك، بدأ الله تعالى بحكاية بعض من الأنبياء وليس كل الأنبياء، فذكر في ثنايا آيات سورة الأنبياء قصص موسى عليه السلام وهارون، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم بين الله قصة إبراهيم عليه السلام وحاله مع أصنام المشركين وهدمه إياهم بالتفصيل، لم يأتي التفصيل إلا في هذه السورة تفصيلا واضحا، وكيف أنه توعد هذه الأصنام أن يكسرها، وبدأت الآيات من قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وبينت القصة كيف أنه استأذن قومه وقال أنا سقيم وتخلف عن قومه يوم عيدهم أو يوم عبادتهم للأصنام، ثم تولى إلى الأصنام فجعلها جذاذا، جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وكيف انتهى الأمر إلى الخبر والتتبع والبحث من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وانتهى الأمر إلى أنه عرف، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ثم يؤتى به أمام الناس، ثم ينتهي الأمر بعد أن تبينت الحقيقة أنه هو الذي كسرها، وهو ما فعل ما فعل عندما ترك كبير الأصنام وعلق فيه الفاس إلا ليوقظ يعني فطرتهم سليمة ويعرفهم على خطئهم. لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم هؤلاء المكسورين إن كانوا ينطقون. هنا يقول الله فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم ها هنا اشتد غضبه وقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أنا تأملت هذه القصة ووجدت أن القوم لما قرروا حرقه وأيقظوا نارا كبرى كما قال أهل العلم لم يرى الناس مثلها، ومن شدة وهجها وحرها أنهم رموه بالمنجنيق من مكان بعيد، لا يوجد دعاء لإبراهيم هنا، ما استغاث، ما قال ربي نجني من القوم الظالمين. وهذا هو العجب في شأن الخليل عليه السلام، وكأنه في قرارة نفسه رب إن كان يرضيك حرقي أنا فلا بأس، مستسلم غاية الاستسلام لمولاه وسيدي، يرضى ما يرضى به الرب سبحانه. بل وثبت في الصحيح أن الملائكة ضجت بالبكاء وقالوا يا رب إذن لنا في أن نغيث عبدك هذا الذي يوحدك وحده، فلما فأذن الله لهم فلما أتوا إليه وقالوا يا إبراهيم استأذننا ربنا نغيثك، قال أما إليكم فلا، إليكم فلا لا أحتاجكم، أما إلى الله فنعم. فلو أنت تأملت سورة الأنبياء وجدت كل نبي دعا واستجيب، نادى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، هذا نوح. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الذي ينبغي أن نتوقف عنده، لماذا لم ينادي إبراهيم لما بين الله الآيات؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما قال، ما نادى، ما أخبرنا الله أنه نادى. استسلم استسلاما كاملا. ولذلك قال بعض أهل العلم لما لم يكن من إبراهيم عليه السلام أي استغاثة ودعاء وطلب للنجاة، ولم يجنح ولم يمل ولو ذرة إلى المخلوق ولو كانت ملائكة، ما استخدم الله تعالى في إنقاذه لمخلوق من المخلوقات، بل جاء الأمر مباشر من رب العالمين خالق النار إلى النار مباشرة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهنا يعلق العلماء، قالوا لو لم يقل وسلاما لربما آذته من بردها، تحولت إلى برد شديد. وألقي إبراهيم عليه السلام في النار، والعجيب أن أحرقت الحبال التي وثق بها كما قالوا أو كان موثقا بها، ولم تحرق له شعرا ولا خيطا حتى من ثيابه بأمر الله تعالى. فالمقصود كما ذكرت أخي الكريم، الأنبياء دعوا الله عز وجل في كل أحوالهم، وغالبا ما يخبرنا الله تعالى ويعلمنا من خلال أدعية الأنبياء كيفية الأدب مع الله عز وجل، وكيف النداء، وكيف أن الله يحب أن يقدم العبد بين يدي دعائه تسبيحا وتقديسا لمولاه وسيده، والاعتراف بالظلم والخطأ. كذلك كان الأنبياء. ولما تذهب بعيدا، فأبوانا أبونا وأمنا عليهم السلام عندما أخطأ وعندما يعني تحقق عليهم الخطأ لم يلجأ إلا إلى الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
نعم. شيخنا، أيضا من المواطن التي ذكر العلماء فيها فضل الدعاء مواطن الليل ووقت السحر. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. لماذا اختيار هذا الوقت؟ يعني نجد أن هناك وقتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الثلث الأخير من الليل في قيام الليل وفي سجود الإنسان. لماذا هذان الوقتان؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن آدم هذان الوقتان هو نعم الهدف.
نعم صحيح. بل وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يعني أحرص الناس على تتبع هذه المسائل وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه أي الدعاء أسمع يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل ودبر الصلوات الخمس. جوف الليل وهو يعني وسط الليل، وسواء كان في عند سحره أو عند أوله، أو يعني المهم أنه وسط الليل، والمهم أنه يكون في وقت الخلوة، والمهم أن الدعاء يقعها هنا بعد عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى وأثنى عليها كثيرا في كتابه، وهو قيام الليل. وهو قيام الليل من قوم يعني بين الله من صفاتهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتصوروا أيها الإخوة معنى التجافي؟ تتجافى جنوبهم، يعني قومتهم من فراشهم ليس عن كسل ولا خمول ولا، بل صارت جفوة بينهم وبين فراشهم كالجفوة التي تسير بين من كان نائما فجاء عليه سيل أو ماء أو مطر أو ثلج فتجافى من فراشه وقام. والذي يحركهم في ذلك ويهيج صدورهم أمران عظيمان: الشوق إلى مناجاة الله والتلذذ بكلامه سبحانه وتعالى، والأمر الآخر خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى فيقفون بين يديه. فيأتي الدعاء بعد هذه الحالة، يأتي الدعاء بعد هذه الحالة، وهنا ما يكون، يعني ما يكون العبد أقرب إلى ربه ومولاه وسيده سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وكل من يسمعني أو يشاهدني الآن أن ننتهز هذه الفرص، أبواب ربنا مفتوحة سبحانه وتعالى، ولكن ليكن منا ذاك التبتل والانقطاع والبكاء بين يدي الله. الآن كلنا نقول دعونا ما استجيب لنا، أنت كيفية الدعاء، كيف دعوت الله ومتى دعوت الله، وهل خلوت بالله عز وجل في وقت السحر بعد أن قدمت الصلاة والتقديس والتعظيم لربك ومولاك وقدمت الاستغفار، وهنا سألت الله وتبتلت بين يديه ودعوت الله؟ الحقيقة أيها الإخوة، إن الله بيّن في كتابه أكثر بيان وأوضح بيان أنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يحول بيننا وبين الاستفادة من خزائن ربنا، سواء كانت في الصحة وفي العافية وفي شفاء الأمراض وفي غيرها، إلا عدم أو قلة يقيننا على الله وعدم صدقنا في الدعاء. لو رآك الله بحالة تتبتل إليه وتبكي بين يديه، والله لا يقضي أن الله حاجتك ولا يحوجك إلى أحد من خلقه. هذا الذي كان عليه يعني، وهذا الذي يتبين لنا في ثنايا تتبعنا للقرآن وأدعية الأنبياء والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، لما يخبرون الله تعالى أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فكما تفضلت، هذا الوقت له مزية، فمن كانت له حاجة، إن شاء الله لكم حاجة عند الله، لا شك كلنا حاجة إلى الله. والدي رحمة الله عليه، وكان كثيرا القراءة لكتاب الله عز وجل، وأنا أخبرتكم من قبل أن كان ورده 3 أيام يختم القرآن، ما رأيته مر على هذه الآية: وربك الغني ذو الرحمة إلا توقف، هي محل وقف، يقف ويقول: اللهم أنت الغني ذو الرحمة ونحن الفقراء ذو الحاجات. أنت دللت بنفسك وجودك وكرمك أنك غني وذو رحمة، ونحن فقراء وذو حاجات، مساكين محتاجون، وربك الغني ذو الرحمة. يعني لا يمكن أن يدل الجواد الكريم على نفسه بالجود والكرم ثم يمنعك، لا، الخلل فيك أنت، يعني لم يستجب دعاؤك لأن الخلل فيك أنت. فهذا الذي ينبغي أن إن شاء الله نتوجه إلى الله بالدعاء الصادق بين يدي الله، وأن نقدم من الأعمال ما يهيئ لنا. وقالوا الإنسان يعني في دعائه بعض المرات يستشعر أنه قد استجيب، كيف هذا؟ لما يسبق ويكون في ظلمة الليل ويسبق هذا الدعاء قيام تعبت فيه قليلا، ثم تدعوه سبحانه وتعالى، ثم أثناء دعائك يقشعر بدنك، قالوا هذه من علامات قبول الله للدعاء. فأسأل الله أن يوفقنا ويرزقنا إن شاء الله.
شيخنا، أنت ذكرت في هذا الحديث حول هذا الوقت الثمين الذي يضيعه كثير من الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا منهم، ويجعلني ممن يستغل مثل هذه الأوقات التجاء إليه وانطراحا بين يديه وسؤال الله سبحانه وتعالى الحاجات وكذا. لكن كثير من الناس ربما لا يفقه كيفية الدعاء، هو يقول أنا دعوت، ثم لما يمر على حال الأنبياء، مثلا دعنا نربط ما بين دعاء زكريا عليه السلام وبين ما أريد أن أقوله. دعاء زكريا هو يعترف، يذكر مثلا أيضا كذلك في قصة يعقوب عليه السلام لما شكى إلى ربه ما يجد في نفسه من شوقه وولعه ووجده إلى يوسف عليه السلام. فكيف يعبر الإنسان عما في خلجات نفسه وهو يحادث ربه؟ ممكن حينما نحادث الآخرين تجد هذا موجود وكذا، لكن حينما نناجي الله سبحانه وتعالى كيف نطرح هذا بين يديه سبحانه وتعالى؟
الله 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 شاء العظيم، ولو كنت استكملت الجواب لكان حسنا.
نحن نسمع منك مولانا.
الله يكرمك الله يكرمك. الله أعظم ما يجعل إن شاء الله دعاءك مسموعا، وأقرب ما تكون من ربك ومولاك عندما تأخذ أدب الأنبياء وأدب الصالحين في دعائهم. فلو نظرت إلى أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد أنه يقدم دائما المناجات لمولاه، المناجات لربه سبحانه وتعالى، ويعترف له بالخطأ وبالظلم، بعد ذلك يقدم الطلب. اللهم يعني بالليل كما ورد في الحديث، كان إذا استيقظ في لقيام الليل بدأ بهذه المناجاة: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت، ثم فاغفر لي. وفي كذلك أدعيته عند استفتاحه خاصة في قيام الليل: اللهم أنت الملك أنت ربنا وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك ربي وسعدي والخير كله في يدي. وهذا كله موجود وبفضل الله تعالى محفوظ لنا. أنا قصدي أن نتعلم وأن نجتهد على حفظ ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراجاته لربه سبحانه وتعالى، وكذلك ما ثبت عن الصحابة وعن التابعين وعن بعض أئمتنا الأعلام ممن فتح الله عليهم. باب المناجاة على فكرة باب المناجاة مفتوح، يعني أن تناجي الله سبحانه وتعالى يعني بما يفتح الله عليك، هذا فتح من الله. بعض مناجاة الصالحين وهو يناجي ربه، وهذا دائما يأتي عندي في لما نكون في رمضان وكذا أدعو به، يعني يقول فيها: إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك، أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك، أم كيف تنام عنك العيون وفي كل ليلة وأنت الغني الكريم تقول: هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل، إلهي نحن السائلون نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فأنت لما تقدم هذا الثناء لربك أمران يتحققان: الأول أن الله يرضى لأنه يحب الثناء سبحانه وتعالى، الأمر الآخر أنت بنفسك تهيئ قلبا يعني امتلأ من عظمة الله وكبريائه سبحانه وتعالى وتقديسه، فها هنا يكون الدعاء إن شاء الله أقبل وأرجع عند الله.
شيخنا، مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأنت ممن يترنم به صلى الله سبحانه وتعالى أن يرفعك بهذا القرآن في الدنيا وفي الآخرة وأن يرفعنا به، هناك وقفات يعني وكأن الداعي إليها هو استشعار هذا القرآن الذي يتلى خصوصا في صلاة التراويح. يعني هذا الدعاء إنما يريده الله عز وجل من عباده أن يدعو من أجل أن يفروا إليه ويلتجئوا إليه. هذا المقطع الذي انتشر لك في قول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، تكرار أذكره قديم، وأنا أذكر يعني كثرة سماع هذا المقطع ليس عندي فقط شيخنا، بل عند من أعرفهم. حينما نقول الشيخ عبد الرشيد مباشرة يطرأ على أذهانهم هذا المقطع الذي انتشر لك، ففروا إلى الله ثم إعادتها ثم إعادتها ثم إعادتها. كيف نفر إلى الله سبحانه وتعالى ونجعل هذا القرآن هو من يقودنا إليه سبحانه؟
نعم نعم نعم، والله إنها لآيات عجيبة. يعني وأنت تقف بين يدي الله وأنت تقرأ كلام الله، على فكرة أنت تقرأ كلام الله، يعني أنت تستشعر أن الله هو الذي يأمرك وهو الذي يوجهك أن تفر إليه، ففروا إلى الله. فيعني مثل هذه الحالة الوقت الذي يمر بك لا أحد يستطيع أن يقولها في مكان آخر. هناك حالة خاصة تأتيك في هذه الحالة، وأنا أذكر أننا كنا في ذاك الوقت يعني وفي ظلمة الليل وكمان نطفي الليتات وأمر آخر، ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أنا أذكر مرة أني ما استطعت أن أتجاوزها، يعني سبحان أنا أريد أن أمشي لكن ما استطيع، أجد نفسي أرجع إليها. ففروا إلى الله ففروا إلى الله، كيف الفرار إليه؟ وسبحان الله، فرار إلى الله شيء عظيم جدا يعني، وأمر يعني يجد الإنسان في قلبه شوقا إلى مولاه وسيده سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة يعني كثير من الآيات، ليس وحدها، ولكن كثير من الآيات تمر بك في ثنايا الصلاة وخصوصا في قيام الليل، يفتح الله لك فيه شعور خاص مش موجود يعني مش موجود في غيرها. يعني قراءة القرآن في كل الأوقات طيب، لكن لما يكون في قيام الليل ويكون فيه شيء من التعب ومجاهدة النفس، يفتح الله لك بابا آخر، أيوة، أن تفر إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أذكر آية من الآيات في سورة الحجر، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. استشعر هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في سورة الرعد، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وفي الحقيقة إن الله تعالى يعني عاب قوما فقال أولئك ينادون من مكان بعيد. الذي ابتعد من كلامنا الآن وتوارى وراء الجدران لا يسمع كلامنا، متى يسمع؟ عندما يقترب. وأنت عندما تقترب إلى ربك في أوقات الفراغ وأوقات الخشية وأوقات القيام بين يدي الله، هنا تسمع من الله قريبا، تقترب إلى الله. القرب إلى الله ليس قرب مسافات، إنما قرب صفات وأعمال وحالات تأتي في قلبك لا يمكن أن توصف في محاضرات الملكة. فألم إلى قيام الليل إن شاء الله. الدعاء ينبغي أن يكون من القلب، وينبغي في أثناء الدعاء أن نبتعد عن التكلف، ليكن دعاؤك على سجيتك وعلى طبيعتك. أذكر شيبة من الشيبان، والله كنت أتأثر لما أراه يدعو، كأنه يحاكي شخصا وكأنه يكلمه، يا ربي اليوم عندي كان ألم في هذا المكان الذي تحت الركبة هنا في ألم ودكاترة قالوا إبرة وكذا وأنا لا أريد أنت بيدك العافية يا ربي. يعني هو يتكلم هذا الكلام البسيط
من غير تكلف
وأنت تتأثر من خلال كلامه يعني وتحققه لمناجاة ربه وكأنه أمامه يعني وكأنه يحكي لشخص آخر دكاترة قالوا عملية وأنا ما أريد يا رب أنت بيدك كل شيء تشفين هذه الأيام يا رب أنت تعلم هكذا يعني هذه بهذه الطريقة وبهذه الشجية وبهذه السهولة في الدعاء يكون له تأثير عجيب جدا يعني نعم
آيات الله شيخنا شيخ عبد الرشيد كلها عظيمة لكن هناك من الأدعية من إذا مر عليها الإنسان توقف معنا مثلا حينما سأل فلان ما الدعاء الذي يعني تقف عنده حينما تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى سنسمع أجوبة مختلفة دعنا اليوم بما أننا نحن في حضرتكم شيخنا شيخ عبد الرشيد
الله فيك الله
ما الدعاء الذي إذا مررت عليه في كتاب الله وجدت قلبك في حاضر
الله والله هذا يحتاج منا إلى 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 تفكر إلى تفكر كثير والقرآن كله طيب يعني أنا لو أتكلم عن حقيقة نفسي أنا أجد قلبي عندما يتكلم الله عن عظمته وكبريائه وتعداده لنعمه على خلقه أذكر أن بعض الناس يعني ربما وجهوا إلي شيئا من التساؤل وربما من العتاب على توقفي على لفظ الجلالة الله هنا الآيات التي تبتدئ بالله مثلا في سورة الروم في بدايتها الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وبعد كم آية تجد الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ثم بعدها الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ثم بعدها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة في سورة غافر عجيبة الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا يعني سبحان الله كنت أستشعر كلمة الذي جعل لكم الأرض قرارا وتبين لنا ما فعله الزلزال بإخواننا أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يرفع عنهم حتى تعرف معنى جعل الله لك الأرض تحتك قرارا لحظات ودقائق تدمر الدنيا كلها فيعد الله هذه النعمة على خلقه الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ثم يأتي يعني لا نقول الله لا يشتكي من أحد لكن الله تعالى ينبئ عن أن الإنسان كفور إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون كنت في مرة في الحرم فشيبة من بعض البلاد حتى أظنها كان بلاد العجم ساجد ويرفع صوته إيش يقول في سجوده يقول اللهم يا من يعطي ويعافي ويرزق من لا يعرفه ولا يشكره لا تمنع من قد عرفك
الله أكبر الله أكبر
يعني وهو يقول هذا الكلام أنا يعني فعلا اقشعر جلدي وتأثرت لأنه كان يرفع صوته وهو ساجد يا من يعطي ويعافي ويرزق من لا يعرفه ولا يشكره الآن استعرض كم من صغار العيون ومن كبار العيون والبيض والسود في مشارق الأرض ومغاربها يأكلون رزق الله وينعمون يعني في نعم الله من أرض تقلهم وسماء تظلهم وليل ونهار يتعاقبان عليهم وهواء وبالمناسبة بالهواء كان شيبة عندنا في المسجد كلما أسلم عليه سلام عليكم كيف حالك أبو محمد يقول حمدا لله دام الهواء ببلاش دام الهواء يقصد به الأكسجين فأنا أقول له أسأله مرة أقول له ليش هذا قال أنت شوف لي في أفضل من الهواء قلت طيب ما نعم الله كلها الماء وكذا. قال لا الماء ممكن تصبر عنه يوم يومين ثلاثة أيام شهر ما يصير لك شيء، لكن هوى هذا لو حبس عليك. والله هذا الكلام قبل الكورونا وقبل معرفة الناس بالأكسجين
بالكمامات سبحان.
فأنا والله يعني جواب لسؤالك أنا أكثر شيء الذي يتوقف أو أتوقف عنده هو هذا الفارق العظيم، هو هذا الرب الكريم الغني الحليم يعد نعمه على عباده ثم يبين أنهم لا يشكرونه لا يذكرونه. أما بالنسبة للأدعية فأدعية الأنبياء عجيبة، يعني نوح عليه السلام بدر منه دعاء وهذا الدعاء عاتبه الله عليه، قال ربي ماذا قال؟ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال بعض أهل العلم كان فيه نوع من يعني من الاعتراض لا يجوز، لكن يعني كأنك يا ربي وعدتني أنك تنجي أهلي ولكن ولدي ابني من أهلي. فجاءه هذا الجواب الصارم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي إنه هذا الدعاء عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى رجوعه وتبتله وقنوته وتذلله لربه مباشرة، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فيا شيخ عبد الله لو سألتني أنا أكثر ما يوقفني هو هذا الذي عند الأنبياء، إذا كان صفوة الخلق والذين أثنى الله عليهم في كتابه ماذا قال ذكر ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأصفياء يعترفون بالظلم ثم يسألون الله المغفرة، هذا أكثر شيء ما يعني يوقفني عنده أنا من أكون وكيف حالي وإلى آخره.
نحن قبل أن نختم شيخنا لكن كنت تتحدث عن سبب كان يحدثك فيه المشايخ العلماء الأستاذ عن وقوفك عند الله الله الله، ثم ذهبنا في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى وفي عظمته ولم نكمل الجواب. أي أن لماذا كنت يعني ماذا كنت ترد عليهم حينما كان يقول لك لماذا تقف على الله وهو ليس موقف يعني
لا لا وهو وقف هو من حيث الحمد لله أن أنا من أهل يعني لي بعض ما أقول اختصاص أو تخصص في القرآن، كونك تقف على كلمة دون أن تصدق يعني هذا لا مانع منه إن كنت تريد له معنى. مثلا الحمد لله ليس محل وقف، لكن لو وقفت على الحمد لله انظر إلى هذا المعنى كيف يقع في قلبك، يعني الحمد لله تقف عليها وأنت تستشعر المعنى، لكن لا تبدأ رب العالمين، ارجع مرة أخرى فقل الحمد لله رب العالمين. مثلا الحمد لله وخاصة لما يكون الناس في قيام ولا ربما مروا بآيات مثلا سورة المائدة أكثرها أحكام وكذا والجروح قصاص وإلى آخره، بعدين تأتيك سورة الأنعام الحمد لله فتقف على لفظ الجلالة توقظ الهمم وتوقظ النائم والكسلان الحمد لله، ثم تستأنف وتبدأ. وكذلك بالنسبة لي الله وكأن الله الذي يخاطبك هنا هو الله، فكأنك تقول ماذا تريد مني يا رب؟ نعم الله أنا الذي أعطيتك كذا وكذا وكذا فهل تجد بدلا مني؟ لا إله إلا الله.
شيخنا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله حينما تكاثرت عليه الهموم والغموم أن يعلمه دعاء يخفف الله عز وجل عنه ما هو فيه وما حمله في قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم إني عبدك ابن أمتك إلى آخر الدعاء. ذكر في آخر الدعاء أن تجعل القرآن ربيع قلبي، لماذا هذا الربط ما بين الدعاء وما بين استحضار القرآن الكريم وأن يفتح الله عز وجل على صحيح. قلبك صحيح. أمام هذا القرآن وأن يفتح عليه في هذا القرآن من خيرات
يعني الله. هذا تأمل طيب، وأن تربط بين هذا وبين تفريج الكرب في محلها، لأن القرآن هو يعني القرآن وقراءته وتلاوته تفريج للكربات، تيسير للمعشرات. يعني ما أحد أقبل على الله بشيء أحب إليه من كلامه. فأنت في الدعاء ماذا من تريد؟ الله، والله عنده كل شيء. في آية في سورة النمل يعني تعجبني أنا معناها، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مقدر قل يا محمد، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. والتوقف هنا أن الله يقول للنبي قل إنما أمرت أن أنا علي أن أعبد ربي، وربي له كل شيء، كل شيء كل شيء، يعني ما استثنى شيئا. أنت حاجتك مباشرة من الله موجودة عند الله، حاجتك عند أحد من المخلوقات موجودة عند الله. وحقيقة يعني ما أدري هل أذكر هذا القصة ولا
تفضل بينك وفي حضرتك.
الله العظيم. لا لا، القصد إيش؟ إن قوة اليقين على الله وأنه بيده كل شيء.
كيف قصة؟
يعني الآن أنت عندك حاجة في الجوازات مثلا، قدم الطلب إلى الله قبل أن تذهب إلى فلان وعلان، وانظر ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى. لأن هؤلاء العبيد كلهم نواصيهم بيد الله، ولما أقول عبيد لا أستثني أحد، ملكا أميرا رئيسا مديرا كائنا من كان، كلهم عبيد له، نواصيهم بيد الله، لا يوقعون شيئا قبل توقيع الله عز وجل. فأنت تقدم طلبك إلى الله. فمرة حدث ونحن في إحدى الوزارات، واحد شاب قال والله شيخ كنت أدور عليك، لأن أنا كنت أريد أدخل على هذا المسؤول اللي في هذا المكتب وما وجدت طريق إلا يعني. وبعدين قال كلمة هزتني، قال وأنا مشكلتي من شهرين وأنا يعني أدور على هذا المسؤول، مشكلتي ما يحلها إلا هو، فأرجوك يعني لو لك طريق عن عند هذا المسؤول تكلمه وكذا. أنا لما قال إلا هو هزتني فعلا، وتذكرت أن إلا هو لا يقال إلا على الله، فقلت تريد أن أكلمه؟ قال والله يا ريت. قلت أكلمه لك متى؟ قال لا. قلت طيب اسمع الآن أكلمه. يا من لا إله إلا هو،
الله أكبر،
والله وقلتها في حالة يعني، قلت يا من لا إله إلا هو اقضي حاجة عبدك هذا عند عبدك هذا وأنت القادر على كل شيء. فهو طبعا رجل مسلم وطيب، قال لما سمع هذا الكلام تأثر وقال والله يعني وكذا. قلت إن شاء الله سيقضي الله حاجتك. وأنا ذهبت إلى حالي ومشيت طبعا من المكان، واتصل علي الرجل في وقت الظهيرة وقت القيلولة، هذا الشاب نفسه يقول حدث شيء عجيب، نفس المسؤول يعني خرج من باب سكرتيره الذي ما كان يخرج من قبل، وإذ به يأخذني ويذهب بي إلى المكتب ويقضي حاجتي وكذا. يعني قلت من الذي قضى حاجتك الآن؟ من الذي يستحق أن يقال إلا هو؟ هو الله، لأن الله تعالى هو ملك كل شيء، وهؤلاء كلهم عبيده سبحانه وتعالى. فإخواني الأصل في الدعاء والقبول في الدعاء هو اليقين، اليقين على الله. الله خلق الدنيا ولم يتنازل عن ملكها، خلي بالك، وجدت الله تنازل عن ملكه للأرض والسماء، كم من آية يبين ولله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات والأرض، ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، وبعدها بآيات ألا إن لله من في السماوات والأرض، كلهم لله. فهؤلاء كلهم عبيد لله لا يستطيعون فعل شيء إلا بأمر الله، فلما تترك الله؟ لماذا نحن في حال المرض وكذا نذهب هنا ونذهب في الأخير ما بقي لنا إلا الله؟ لماذا لا نبدأ به هو الله سبحانه؟ الله يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خير.
شيخنا الشيخ عبد الرشيد،
فخلينا والله أنا نسيت أنه يعني أنا أخذني الكلام يمين يسار. هناك ربط وثيق بين تفريج الكربات وقراءة القرآن. إن أردت أن يقضي الله حاجتك ويفرج كربك فقرأ القرآن، وأنا متأكد أي واحد مهموم اجلس في الساعة أو ساعتين تقرأ كم من جزء وانظر إلى ماذا يحدث في أمرك.
نفع الله فيك شيخنا الشيخ عبد الرشيد صوفي، شكرا لك على قبول الدعوة. بارك الله فيك،
أكرمك الله.